رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ يا ربنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. جزاكم الله خير. طيب، ومع اللقاء 48 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 100 من سورة البقرة، وفيها يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، ثم شرعنا في التفصيل والشرح والبيان. فنذكر بما قاله المصنفون، قالوا: ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بطاعات السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق، امتحانا وابتلاء للناس. وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبين له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس، فلا تكفر بتعلمك السحر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه، أي من السحر، نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. كان هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية، وبدأنا الشرح والبيان، ويمكن بدأنا نقف وقفة مهمة أمام قضية السحر، وعلمنا حكم تعلمه وأنه كفر، وعلمنا حكم الساحر أنه كافر وحده القتل، وبدأنا نقف مع نوع من أنواع السحر المذكور في الآية وهو سحر التفريق، وبينا كيفية العلاج في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء هنواصل مع ذكر بعض أنواع السحر الأخرى، واللي منها سحر تعطيل الزواج وتعطيل الأحوال. يقول لك: أنا كل ما أدخل مشروع يفشل، كل ما أذهب إلى عمل يتعطل. في الزواج كذلك، كل ما يأتي خاطب يذهب ولا يعود، وأحوال كثيرة جدا جدا. فده بنسميه سحر التعطيل. ده كمان في نوع من أنواع الربط معهود عند بلاد المغرب العربي كالمغرب والجزائر وليبيا وتونس، يسمى التصفيح، وهنتكلم عنه أيضا في هذا اللقاء إن شاء الله. فهنشوف الأول سحر التعطيل وكيف يتم هذا النوع من أنواع السحر. يقول أهل العلم من المتخصصين في باب العلاج عن كيفية عقد هذا النوع من السحر وهو سحر التعطيل: يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى ساحر خبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج، فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرا من آثارها، يعني أثر يعني مثلا منديل كانت مسكاه أو خمار كانت لابساه أو أي شيء من ملابسها اللي كانت ملبوسة، أثر من الآثار يكون في ريح هذه المرأة. ثم يقوم بعمل السحر ويوكل جنيا خبيثا أو أكثر، يعني ممكن يكون جني واحد وممكن أكثر من جني، يعني في بعض الناس بيبتلوا بهذا النوع من الأسحار يكون عنده أكثر من جني، مش جني واحد، فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في إحدى حالة من حالات أربع. الأولى حالة الخوف الشديد، عندي فترات ضعف من خلالها يتمكن الجني من اختراق البدن، أو الغضب الشديد في لحظة غضب وشدة وعصبية يتمكن، أو الغفلة الشديدة، الغفلة يعني البعد عن العبادات والتقصير في الطاعات إلى آخره، أو الانكباب على الشهوات من معاصي وزلات وذنوب إلى آخره، أو كثرة كلام في أمور الدنيا، أو سماع الغناء والموسيقى إلى آخره. فيبدأ الجن يتربص حتى يتمكن من الحالة دي، فإن دخل الأمر بالنسبة له سهل، بيبدأ يكون له أثر على المريض أو المريضة، تبدأ المرأة دي تتضايق من كل خاطب يتقدم له، إما أن تراه في صورة قبيحة جدا، أو ترى فيه كثرة العيوب، أو تشوفه تتضايق ولا تريد النظر إليه والعكس. فتبدأ ترفض كل ما يتقدم خاطب، ترفضه، أو هو يتقدم ويرجع ما يرجعش تاني، يمشي ما يجيش تاني. فدي أثار أو علامات على وجود سحر التعطيل. أيضا قد لا يتمكن الجني من اختراق البدن، فماذا يصنع؟ لأنه جاء عن طريق سحر، فيفضل ملازم للحالة دي بدون اختراق للبدن، فيبدأ يشتغل عن طريق التخييل، وساوس وتخييل، فيخيل لهذه المرأة كل من يتقدم لها في صورة قبيحة جدا لا تطاق. يمكن كثير يقول لك أشوفه في صورة قرد مثلا، نعم، تخييل، سحر التخييل بيأثر على البصر وكثرة الوساوس، ففعلا بترى الإنسان في غير صورته والعكس، أو يراها من يتقدم في صورة قبيحة جدا فينفر ويبعد، أو مثلا يجي الخاطب يتقدم مجرد ما يدخل البيت للمرأة التي يتقدم لها يحس بضيق ويحس بهم وغم وحزن ونفور، فلا يطيق المكس في هذا المكان فيفر ولا يرجع إليه مرة ثانية. ده كله عن طريق التخييل والوساوس. طيب، هل في أعراض معينة من خلالها نعرف إن في سحر تعطيل؟ نعم، قال المتخصصون من أعراض هذا السحر صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية. في صداع تاخد له مثلا دواء يذهب، إنما السحر يفضل الصداع ما يذهبش، ياخد العلاج ما فيش فايدة. فده علامة إن في حاجة، إن الصداع ده لغير العادة، لا يذهب بالطب ولا بالأدوية ولا بالعقاقير. علامة ثانية ضيق شديد في الصدر، خاصة من بعد صلاة العصر وحتى منتصف الليل، تجد في الفترة دي المسحور أو المسحورة يشعر بضيق شديد في الصدر، يقول لك أنا مخنوق، أنا مش طايق حد ولا طايق نفسي، وما تعرف تتكلم معاه من شدة العصبية ومن شدة الضيق. إيه كمان من ضمن العلامات؟ رؤية الخاطب في منظر قبيح جدا ما يتصور. ممكن بس نخلي عليكم عشان بتيجي في المايك فبتأثر على الصوت، جزاكم الله خير. أنا أتحمل الحر بس عشان الناس تسمع الدرس، جزاكم الله خير. لا خليها شغالة بس عليكم أنتوا. أنتوا كويسين؟ طيب الحمد لله. لو احتجتوها خلي المروحة موجهة عليكم أنتوا فقط، جزاكم الله خير. فضيق شديد في الصدر، هم وغم، وحتى بيبان على ملامح الإنسان، تجده على غير المعتاد، مش على طبيعته. إيه كمان؟ رؤية الخاطب في منظر قبيح لا يطاق، لا يتحمل، فترفض على طول، لا أريده. إيه كمان؟ كثرة التفكير والشرود الذهني، احنا تسمي يقول لك سرحان، دايما سرحانة، عمالة شاردة، مش مركزة، ممكن حد يتكلم ما تفهمش، يقول ايه ايه كل شوية، ما عندها شرود في الذهن. ايه كمان؟ القلق الكثير اثناء النوم، ما تنامش كويس، المسحور ما ينامش كويس، طول الليل في قلق، يتقلب مش عارف ينام، عنده قلق. ايه كمان؟ احيانا يكون هناك الم دائم في المعده، يقول لك انا عندي الم في المعده مستمر، مش عارفه ايه السبب، يتعالج مفيش فايده، جرثومه المعده مفيش فايده، يشرب مش عارف ايه مفيش فايده، المعده تعبانه في حاجه. ايضا احيانا يجد الم في فقرات الظهر السفلي، بنسميها سلسله الظهر، دي العمود الفقري ده من اسفل دايما تعبان. طيب يبقى دي اسمها الاعراض اللي ممكن من خلالها نعرف ان في سحر تعطيل. طب العلاج، اول حاجه بنقرا الرقيه الشرعيه على المريض، الرقية الشرعية على ذكرناها في الدرس الماضي. فإذا صرعت وبدأ الجن يتكلم، يبقى نتعامل مع الجن دعويا بقى، خلاص هو عاصي قدامك، إنسان عاصي، جن عاصي، لأن ده مش شغله، شغله العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآن عندك مكلف عاصي وقد يكون كافرا، فإن كان كافرا هندعو للإسلام ونرغبه في الإسلام ونحذره من الكفر والشرك، دعوة، خلاص بقت دعوة الآن. عشان كده دايما نقول المعلم بده يكون من أهل العلم عشان يتمكن من الدعوة ومن تعليم العصاة، فيبدأ يذكره بالله ويحذروا مغبة العصيان والفجور والطغيان والظلم. وعليكم السلام. فدي بقت سهلة ان احنا نذكره بالله. طيب ما نفعش معاك الكلام ده كله، هتبدأ نكرر قضية الرقية مع الوقت وكثرة الالتزام والعبادة والطاعات، اما ان ينصرف واما ان يحرق، لأن ذكر الله يضيق على مجاري الشيطان، وده بيبقى محتاج جهد جهيد من المريض إنه يجتهد في العبادات وفي الطاعات عشان يضيق على هذا الجن العاصي المخالف. أحيانا يقرأ المعالج فلا صرع، ما فيش صرع، ما بتصرعش الحالة ولا في جن بيتكلم، إنما بتشعر ببعض المتاعب في الجسم. إذا لم تصرع وشعرت بتغير في جسدها نبدأ نديها بعض التعليمات. تيجي مثلا الحالة تقول لك وانت بتقرأ أنا شعرت بثقل في جسمي أو دوار في رأسي أو صداع في رأسي أو سخونية في سلسلة الظهر أو جسم تعب وبيتألم، فنبدأ نديها بعض التعليمات اللي منها المحافظة على الصلاة في وقتها. يقول لك ما بقدرش، خلاص خليكي مريضة، هنعمل لك ايه؟ أنا لما بروح للطبيب وبيكشف عليا ويديني حقنة وأنا بكره الحقنة، لكن لازم أخد الحقنة. ليه؟ لأنها سبب من أسباب الدواء، لازم أخدها. ويديني برنامج علاجي لمدة أسبوعين ثلاثة، لازم أمشي عليه. ما بالك بقى بجني وسحر وتقول لي مش قادرة أصلي؟ إزاي مش قادرة تصلي؟ إذن سيتمكن منك، فلابد من المحافظة على الصلاة في وقتها. أدي أول شرط. ليه يا إخوة؟ لأن بنص القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلازم أكون منهم حتى يدافع الله عني. وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الشفاء من عند من؟ من عند الله بس، خلاص لا ينال إلا بالطاعة. يبقى لابد من الحفاظ على الصلاة في الوقت. اثنين، عدم سماع الأغاني والموسيقى البتة، لأن الموسيقى صوت إبليس ويؤدي إلى تغليف القلوب السامعة بالنفاق والعياذ بالله، فلا تؤثر فيها موعظة، لا تؤثر فيها الموعظة، فنقول ممنوع. اللي كانت متعودة بقى تتنطط وترقص وتغني لا، انت مريضة الآن يا أخت، الله يرضى عليك، اتق الله. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، يبقى ممنوع سماع الموسيقى والغناء. وطبعا حكم الغناء معلوم، الموسيقى حكمها التحريم، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. يستحلون يعني أن هي حرام، يجعلونها حلالا مثل المميعين في زماننا. يقول لك عادي جدا الموسيقى والغناء، يقول لك أصل خلاف. خلاف إيه يا مجرم؟ أي خلاف هذا؟ أي خلاف في المعازف؟ ما في خلاف، خلاف عند مرضى القلوب فقط، ما في خلاف، المعازف حرام. نيجي بقى للغناء بدون معازف، هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان الغناء بدون معازف وكلام طيب بضوابط الشرع لا حرج ولا بأس، بشرط ألا تغني المرأة للرجال ولا يغني الرجل للنساء. ممكن الزوجة تغني لزوجها ماشي، والزوج يغني لزوجته ماشي ونص كمان، لا حرج ما دام بدون معازف وكلام طيب وجميل، ولا كلام يرقق القلب حلو ماشي، وهي تقول له كلام كده في جمال وماشي، هذا ماشي. في البيت الابن بيغني في البيت بدون معازف، ماشي غني يا ابني اسمع لك، والبيت ماشي يا بنتي مش مشاكل ما دام كلام طيب. انما المهرجانات والغناء للخمور وللكؤوس والراقصات والعري، ويجي المجرم ابو عم يقول لك خلاف، خلاف يا مجرم؟ ده في خلاف يا مجرم، انت في الوباء ده كله وتقول لي خلاف؟ ده انت مجرم مثلهم والعياذ بالله. شوف وشوف وصلنا لدرجة ايه من الخنوع والخضوع. انت عايز ترضي مين؟ ارضي رب البشر ودعك من البشر. لا ازاي بقى؟ ازاي في حفلات حمراء ورقص وما شاء الله ده بيقول لك دلوقتي العيال بتوع المهرجانات دول بيجوا ملايين ومليانة طبعا، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، واد يبقى خمرجي وبلطجي ويطلع لك بكلمتين فاسدين والناس بيسمعوا واللي بيشجعوه، ولاقي بعض العمائم بتحل الكلام ده الباطل ده، فلازم يفجر ويجي يستدلوا. للأسف شفت الفجور في الفتوى، اللي يقول لك ما النبي كان بيغني مع الصحابة، شوف الإجرام، النبي بيغني يا مجرم، فين الغناء اللي غناه النبي يا مجرم؟ ده يوم الأحزاب هم بيحفروا الخندق، عبد الله بن رواحة ارتجز بعض أبيات الشعر الجميلة تخفيفا عند العمل الشاق، كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الورى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. والنبي يردد معاه، وده اللي أجازوا العلماء في الأعمال الشاقة، ممكن تذكر ربنا، ممكن تقول بعض الكلمات الطيبة اللي ترقق القلوب وتعين البدن على العمل، لا حرج. هو ده اللي النبي أباحه، ده مش المهرجانات يا مجرم، ولا خدني في حنانك خدني عن الوجود وابعدني، هتروحي فين تاني؟ أديك خلاص أخذك المولى عز وجل. والتاني اللي يقول لك سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال عليا، الله شرك بالله، شرك بالله، مصيبة كبيرة جدا. ولا التالت اللي بيسموه الشاب مش عارف ايه، دي الديوا، دي الدي دي الديوا، ايه بقى دي الديوا؟ والناس ترقص، واختلاط بين الرجال والنساء واجرام، وصاحبنا عم الشيخ الجاهل الجهول يعمل لي بعمته كده ويقول لك خلاف، خلاف مين يا عم الشيخ؟ اصحى وفوق، هم سألوك ايه عشان تقول لهم يجوز؟ دي مصيبة كبيرة جدا. فلازم الداعية يكون بصيرا بواقع الناس، ودي الآفة والمصيبة. فنقول لها يا بنتي ممنوع، انت مريضة، ممنوع يا بنتي تسمعي أغاني والكلام الباطل ده كله، ومش انت مريضة بس، ده على طول يا بنتي توبي لربنا عز وجل عشان ربنا يرضى عنك وعشان ربنا يشفيك. فنقفل باب الغناء. ايه كمان؟ الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، نقول للمريض كده توضأ قبل ما تنام ونام على شقك الأيمن، قل الأذكار، وأهم شيء تهتم بقراءة آية الكرسي عشان دي حافظة، لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، لما النبي قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، فآية الكرسي حصن حصين. إيه كمان؟ جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات، نقرأ الإخلاص قل والله أحد في الكفين كده، نقرأ قل أعوذ برب الفلق، نقرأ قل أعوذ برب الناس، ننفخ ونمسح الجسد 3 مرات حصن. إيه كمان؟ تسجيل آية الكرسي مكررة على شريط لمدة ساعة. طيب بقى سيديهات خلاص، ما بقاش فيه الشرايط بتاعه الكاسيت القديمه، عارفين الشريط ما بقاش فيه. طيب انا عندي الام بي دراي، ماشي على الام بي دراي، الام بي 3 الام بي 4 ماشي، سجل ايه الكرسي مكرره وبالهاند فري تسمعها في اليوم اكثر من مره حصن، عشان في مرض، في عله الان، في سحر. ايه كمان؟ نسجل المعوذات مع الإخلاص مكررة على شريط لمدة ساعة، الام بي دراي ماشي، الام بي 4 ماشي، على الهاتف بتاعك ماشي، والهاند فري بتسمع، على الكمبيوتر ماشي، على اللابتوب ماشي، المهم يتسمع كل يوم مرة، علاج، روشتة علاج. تقرأ الرقية على ماء وتشرب ويغتسل منها كل 3 أيام مرة، يعني اقرأ الرقية الشرعية آية الفاتحة واحد لخمسة من سورة البقرة، آية الكرسي وآيتين بعدها خواتيم سورة البقرة، آيات السحر اللي في سورة الأعراف وطه ويونس، والآيات اللي وردت في الاستشفاء بالقرآن مع خواتيم الحشر مع الزلزلة مع الكافرين سورة الكافرون مع الإخلاص مع المعوذات على مية، ونقول للمريض يشرب كل يوم على غيار رق كوباية وكل ثلاث أيام يغتسل منها مرة ويستمر، كل ما يقل الماء يزوده وهكذا. من التعليمات أيضا يقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة، مع قول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة، مع الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم 100 مرة، ويجعله وردا عقب صلاة الفجر بعد الأذكار. ونطبق التعليمات المذكورة دي لمدة شهر كامل، ويا حبذا سماع سورة الصفات كل يوم مرة، مع قراءة في الصباح سورة الفتح وسورة الجن، وعند النوم سورة الدخان وسورة الملك لمدة شهر. بإذن الله تعالى سيجد المريض أثرا طيبا في العلاج ويتعافى بإذن الله رب العالمين، طبعا مع كثرة اللجئ إلى الله والاستغفار والدعاء، وخاصة في وقت السحر اللي هو قبيل صلاة الفجر بما يعادل نصف ساعة مثلا أو ساعة، ويجأر بالدعاء، صلى ركعتين لله قيام ليل ويسأل ربه الشفاء. هذا عن سحر التعطيل، سواء بقى كان في الزواج أو في الأعمال. العمل دايما متعطل، كل ما روح وظيفة تتقفل في وشي، مش عارف ايه، حالي كله ملخبط، طبق الكلام ده واعلم أن الشافي هو الله عز وجل. ولو استعنت بأحد من أهل العلم من أهل الصلاح والفقه أن يرقيك لا بأس ولا حرج، لأن الاستعانة بالمخلوق لا شروط، أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، فأهل العلم عنده القدرة على الرقية والدعاء لك، فاسأله إنه يرقيك، إنه يدعو لك لأنك مريض. وهذا لا يتنافى البتة مع حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والتي بيّن النبي من صفاتهم لا يسترقون، أي لا يسترقون برقى الجاهلية، إنما الرقية الشرعية النبي كان يرقي ويرقي المرضى، بل وكان يقول لأصحابه اعرضوا علي رقاكم، بل كان يرقي الحسن والحسين، فلا يسترقون في الحديث، أي لا يسترقون برقى تخالف الشرع، كمن يرقي مثلا بأقوال شركية أو طلاسم إلى آخره، فهذا لا يجوز. هننتقل الآن لنوع من أنواع الربط معهود عند بلاد المغرب العربي اسمه التصفيح، وده أيضا بيعتبر نوع من أنواع الربط وفي تعطيل. إيه بقى معنى سحر التصفيح للبنات؟ ده تجده في المغرب، هنجده في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس، في بعض البلاد في المغرب العربي، بعض البلاد يكون فيها إفراط في هذا الباب، والبعض يعني في بعض الأماكن وبعض القبائل. إيه اللي بيحصل في سحر التصفيح؟ الأم اللي عندها جهل وعدم فهم للمنهج وعدم علم بقواعد الشرع بتعمل ايه؟ بتبدأ زعما منها انها تحافظ على البنت، فتروح تعقد لها من صغرها سحرا يغلق المنفذ، بحيث تضمن لها وجودها بكر حتى تكبر بكرا، يعني ما يتفضش غشاء البكارة. فده نوع من انواع السحر اسمه ايش؟ التصفيح، يعني قفلناه. فيقول أهل الخبرة بهذا الباب، يقولون تقوم به بعض الأمهات الجاهلات للحفاظ بزعمهن على بناتهن حتى تظل الواحدة عذراء إلى أن تتزوج، تفضل كده لغاية ما تكبر. ثم تذهب الأم أو غيرها لتفك عنها السحر، كبرت عايزين بقى نزوجها فنفك عنها إيش؟ السحر. وكثيرا ما يذهبون لفكه إلى الصحراء والعرافين، وهذا من الشرك بالله رب العالمين، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى ساحرا أو عرافا وفي رواية كاهنا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وهذا النوع من الربط يقوم فيه الجن بسد موضع الجماع، سد المكان ده خالص عند المعاشرة. وكثيرا ما تظل الفتاة مربوطة حتى وهي متزوجة، ما عرفوش يفكوا التصفيح، نسيوا مكان السحر، ما سنين بقى، ده كان معقود وهي طفلة صغيرة، الآن بقت كبيرة سنين من العمر 20 سنة أكثر، فمشكلة خطيرة جدا، فقدنا موضع السحر. تتزوج وهي إيش؟ مربوطة، ما زالت مصفحة. حتى شوف حتى اسمه التصفيح، انت عارف السيارات المصفحة دي يقول لك لا يخترقها الرصاص، هي دي صفحت البنت، اتزوجت وهي ايش؟ عندها التصفيح ده، عياذا بك اللهم. قال الأهل الخبرة: وكثيرا ما تظل الفتاة مربوطة حتى وهي متزوجة، مما ينتج عنه الكثير من المشاكل الأسرية والعائلية. ما هو الزوج لا يتمكن ولا يجد الراحة معها، لأن في جني عارض وبيغلق المجرى وعامل مشاكل، فلا تستقر الحياة أبدا، ينفر الزوج منها وتكثر المشكلات والعقبات. وهذا النوع من أخطر أنواع الربط، التصفيح ده. وطريقة إزالة هذا السحر وغيره إنما تكون بالرقى الشرعية والمحافظة على تلاوة كتاب الله تعالى وعلى الأذكار المطلقة والمقيدة كأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك. محتاجة جهد جهيد بقى من الحالة إنها تجتهد في الطاعة وفي ذكر الله. فإن عرف مكان السحر ده، إذا عرفه وأمكن استخراجه وإبطاله، فهذا من أحسن ما يعالج به المسحور. ويمكن في التشريع جلنا الأمر ده عندما عقد السحر لنبينا عليه الصلاة والتسليم من يهودي، ونزل جبريل وميكائيل يطببان النبي صلى الله عليه وسلم، يعالجان النبي، وعلم موضع السحر عن طريق الوحي فاستخرجاه، فقام النبي كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والتسليم. فإذا عرف مكان السحر ده أنفع نوع في العلاج، يستخرج ونتخلص منه. إذا كان على حجرة نكسرها ونفتتها، إذا كان مكتوبا في بعض الأوراق أو الصحف لابد من إزالة المكتوب عن طريق الماء ثم الحرق، ويسقى بالماء بعيدا عن طريق الناس، فدي مهمة جدا في الاستخراج. ويقرأ على الماء آيات فك السحر حتى يزول الأثر الموجود في الصحف، لأنه بيكون مكتوب بمداد، إما بمداد الدم أو النجاسات أو القرف، نسأل الله السلامة، فيزال في ماء ثم يرش هذا الماء بعيدا عن طرق الناس، في غابة مش عارف في إيه، في جدار محدش بيمشي، المهم يبعد عن طريق الناس. طيب ما عرفناش المكان، يبقى رقية شرعية مع مداومة الذكر وما ذكرناه لكم آنفا، مع التنبيه إن في أحيان كثيرة جدا جدا يا إخوة بيكون في نوع من أنواع تعطيل بعض الأمور اختبارا وابتلاء وليست من السحر، لأن بعض الناس بقى عنده وهم أي حاجة يقول لك سحر على طول. لا، مش كل حاجة سحر، إن ربما يكون التعطيل ابتلاء وحكمة من الله عز وجل، مش بسحر ولا حاجة، بيختبر فيك صدق الإيمان، بيختبر فيك الصبر، فمحتاج لجهد في الطاعات. ولذلك العلامة ابن باز كان سئل مسألة مهمة في هذا الباب، أقرأها، أقرأ عليكم فتواه في هذا الباب رحمه الله. يقول: جاءته امرأة تقول: أنا أبلغ من العمر 28 سنة. عمرها كم سنة؟ 28 سنة، ولم أتزوج بعد، وعندي شك بأنني مسحورة. عندها إيش؟ شك أنها مسحورة. ما هو الطريق الذي أسلكه حتى يبتعد عني ما أخافه؟ فأجاب: هذه يا ابنتي أوهام، هذه يا ابنتي أوهام. ودي مهمة أوي إخوة، لأن بعض الناس اللي بيبدأ العلاج كده كابتداء بيشوف كل الناس مسحورين وكل الناس ملبوسين وهو اللي عايز يتعالج، ودي شهوة. بدأ كده يحفظ آيات الرقية وعمل نفسه راقي، تيجي انت تقول له انا عندي شوية صداع، يقول لك اكيد انت مسحور يا ابني. لا، نديله حربوشة يا شيخ عربي، يخف خلاص كده، اديله حربوشة بتاعت الصداع. مش كل حاجة. انا اذكر ان احدهم كان دايما معتاد يديني المسك الاحمر الصعب اللي بيبهدل الهدوم ده، لو حطيته كده بقت الثياب كله احمر وصعب جدا، ريحته متعبة جدا، وانا بطبعي ما بحبش العطور غير الخفيفه. فحط لي مره على مره اتضايقت، فقلت له: يا شيخ الله يكرمك، ما تبقاش تحط لي المسك ده. هو اصلا كان معالج. قال لي: يا شيخنا اكيد انت ملبوس. قعدت اضحك. قال لي: عشان الجن فقط اللي بيكره ريحه المسك. قلت له: جزاك الله خيرا، اعتبرني من الجن وما تحطليش العطر ده تاني. والله يا اخي بلوى. فمن كتر الداء اللي تمكن من هذا المعالج زعم يروح اي مكان يقول لك البيت ده كله مسحور، الناس دول كل الناس مسحوره عنده. ليه؟ خلاص هو الشيطان زين له كده، تلاعب به. نقول لك: لا، مش كل عرض نقول مسحور، ما نبعته للطبيب البشري الاول. لكن داء يا اخي، واحد عنده مش عارف تعب في الرقبه، ما يتروح يتعالج عند طبيب العظام. تقول له مسحور ليه؟ واحد ركبته مخلخله، ما يروح، ما هو في ناس مركبه ركب بلاستيك اهي، صح يا جلون؟ ده ايه علاقته بالسحر ده؟ فبعض الناس بيتوهم بقى كل ما يشوف حد انت معمول لك حاجه. جزاك الله خير. المهم، شوف بقى اجابه العالم رحمه الله، قال: هذه يا ابنتي اوهام، لا ينبغي لك ان تعتقديها، هذه أوهام وليست سحرا، ولكنها الأوهام التي تصيب الناس إذا تعطل شيء من شؤونهم، توهموا أشياء فلا ينبغي لك أن تعتقدي. هذا نعم السحر موجود وله أسباب، لكن ليس تعطل الزواج أو تعطل بيع السلعة أو طول المرض يدل على السحر، فقد يقع بأسباب أخرى. وإذا كنت شعرت من أحد أنه فعل شيئا أوجب لك ما يضرك، تعالجي والحمد لله، اتعالجي. العلاج موجود في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأحسن علاج وأولى علاج القرآن الكريم وتلاوة الآيات والنفث بها، بعد ما تقرأ تنفخ في إيديك وتمسح البدن. قال: والنفث بها على المسحور، فإن هذا من أسباب شفاء الله، فقد جعل كتابه شفاء من كل داء وشفاء من كل سوء. فالقرآن كله شفاء، ولا سيما إذا قرأه القارئ المؤمن. مش أنا بقول لك؟ لأنه جهاز إرسال واستقبال. الإرسال قوي هو القرآن وكلام النبي، بس محتاج لإيه؟ الاستقبال قوي، استعداد وتأهل للعلاج. وكمان لو في راقي يبقى لابد ان يكون الراقي على ايمان وتقوى وورع. ما انا ما ينفعش اجيب سلاح قوي وادي الواحد مشلول الايدين، صح؟ ينفع؟ هيقاتل بيه ازاي ومشلول؟ ما ينفعش. فتجد معالج هو عايز يتعالج، شهواني ومجرم وقليل الادب، ويعالج المرأة بلا محرم ولابسة على غير الزي الشرعي،
ده مريض، ده مفتون، ده يعالج ايه ده؟ فهمني، ما ينفعش. وقيس على ذلك الكثير بقى، قال ولا سيما اذا قرأه القارئ المؤمن، المعروف بالاستقامة، اذا قرأه على المريض ونفث عليه ودعا له، فلا شك ان هذا من اسباب الإجابة. قد كان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يرقي بعض أصحابه، بل رقاه جبريل، فالرقى معروفة، فإذا ظنت المرأة أنها مسحورة أو الرجل فليستعن بما شرع الله من الدعاء وسؤال الله العافية، ولا مانع أن يستعين ببعض أهل العلم، ببعض إيش؟ أهل العلم، أن يستعين ببعض أهل العلم المعروفين بالخير في القراءة عليه والنفث عليه، وذلك من أسباب الشفاء. ومن أسباب الشفاء أيضا قراءة آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء به ماء، ده كلام الشيخ رحمه الله، ثم يقرأ معها آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يشرب من هذا الماء ثلاث حسوات ثم يغتسل بالباقي، هذا مجرب في زوال السحر إذا كان موجودا عنده سحر، ومجرب في شأن الرجل إذا حبس عن زوجته. انتهى باختصار من فتاوى نور على الضرب. إذن يا إخوة، السحر يعالج إما بالاستخراج إن علم مكانه، وإما بالرقية الشرعية بضوابطها على يد معالج صاحب علم ودين وتقوى وورع وبضوابط الشرع، مع اجتهاد المريض في ذكر الله وطاعة الله والبعد عن الشهوات والمعاصي. ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض ومريضة. المقام ضاق بنا، وعقارب الساعة كعادتها دائما أبدا تطاردني، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب عندنا درس العقيدة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا أستقبل ما يرد من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى للحضور. أخونا هشام مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لزوجتي أن تتكلم مع زوج أختها على الهاتف لكي تتكلم مع أختها، كونه لم يشتري لها الهاتف وترسل له في الواتس مثلا في الأعياد والمناسبات كقول عيد مبارك؟ نقول لا، افعل أنت ذلك كزوج، ولا تعرض زوجتك للفتن، لأننا في زمن خراب الذمم وقلت الاستقامة إلا من رحم ربي وعصم. يعني هي تريد أن تكلم أختها والهاتف مع زوج أختها، حضرتك تتصل بزوج أختها وانت قاعد جنبها وتقول له من فضلك الزوجة جنبي تريد أن تكلم أختها، اعطيها أختها وانت قاعد، إنما ينفعش. وعيدك مبارك وكل سنة وانت طيب وعامل ايه، بكرة يقول له وحشتيني، تقول له وحشتيني، اتخرب البيت. فالإسلام جاء بسد الذرائع، فنغلق هذا الباب لأنه باب فتنة. ما تركت فتنة أشد على الرجال من بعد من النساء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فاحفظوا نساءكم وجنبوا نساءكم أي ما يعرضهم للفتن، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول هل القرين يقوم بأذى الإنسان؟ وهل كل إنسان اثنين من القرين؟ وهل يموت القرين بموت الإنسان؟ طبعا كل إنسان له قرين من الجن، لكن هل يؤذي الإنسان؟ عن طريق الوساوس فقط، جل ما يفعله الجن وساوس فقط. الإنسان كلما تحصن بالإيمان وتحصن بالعلم الشرعي لا يقوى عليه قرينه، إنما عندما يقصر المرء ويبتعد عن الطريق ويصرف في الشهوات لابد أن يتغلب عليه الجن بالوساوس ويقهره، عياذا بك اللهم. طب هل القرين يموت بموته؟ قد لا يموت بموته صاحبه، لأن من المعهود أن الجن بيكون معمر بخلاف الإنس، لكن كل سيموت قبل البعث. تقول أيضا في بعض المعالجين يعالجون أذى القرين للإنسان بالصلح بينهما. أنا لا أدري قضية الصلح، لعله يعني يذكره بالله وينهى عن المعصية أو الوساوس أو مش لحرج، ده باب دعوة. إنما هيصلحه إزاي القرين؟ لا يصطلح، إن هو مسلط عليك أصلا، كيف يصطلح معك؟ شوف حتى حديث النبي قال لكل منكم قرين، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. دي من النبي فقط، إنما إحنا لا، قرين يعني عدو. فيخنس بذكر الله وبالطاعة وبجهد المسلم والمسلمة. أخونا محمد عبد مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، كيف يركي الإنسان نفسه للتخلص من تلبس الجن؟ كما ذكرت لك أخي الآيات المذكورة في الرقية، تقرأها على نفسك وتمسح جسدك وتستعين بالله وتجتهد في الطاعات. ويمكن أنا الدرس الماضي ذكرت آيات الرقية كاملة بأرقامها، فارجع إليها إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يشفي كل مريض. أخونا أحمد مرحبا، أستاذ أحمد ربيع ولا معلش أصلا ما بشوفش الإخوة بيبعتوا لي الأسئلة عن طريق الهاتف، فربما يكون الأستاذ أحمد ربيع. المهم لو كان الأستاذ أحمد مرحبا حبيبي الغالي وحشتيني. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم أن يبارك فيك، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين، وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل، آمين، ولك بمثل حبيب الغالي، وأن يجعلك خادما لكتاب الله وسنة رسول، اللهم أمين اللهم أمين. وأحب أن إبلاغك يا سيدنا أن الكل قد اتفقوا على حبك ولكنهم اختلفوا في الأسباب، الله يرضى عنك. وأنا كذلك أحبكم والله في الله، ويعلم الله أني ويعلم الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم ومن نحب بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. وألقاك قريبا على خير حبيبي الغالي أستاذنا الحبيب الأستاذ أحمد ربيع. أخونا محمد عبد يقول: إذا لم يستيقظ الإنسان لأداء صلاة قيام الليل فكيف يقضيها؟ كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا فاتته صلاة من الليل، يعني معتاد على قيام الليل، فكان يقضيها من النهار 12 ركعة، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة؟ أبو يونس بيقول: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير. طيب بعد المغرب إن شاء الله نلتقي مع درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.